عدنا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الرسالة الخاصة توحيد هو طريق الخلاص مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا حبيبي الكريم.
يعني فضيلة الشيخ سعيد، لو تحدثنا عن أثر كلمة التوحيد وكيف أخرجت هذه الكلمة عندما تحولت إلى واقع في حياة الصحابة العرب من العدم إلى الوجود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات في أرض الله عز وجل كلها. أولا، لو نظرنا إلى تاريخ العرب قبل الإسلام سنجد أنها أمة لا تاريخ لها، يعني أقصى أمانيهم اللي والى الغساسنة واللي والى المناذرة، أقصى أمانيهم لم يكن لهم تاريخ يذكر أو حضارة تذكر أو قوة تذكر، أمة متناحرة متنافرة لا قيمة لها في التاريخ. يعني أقصى أمانيهم البيت اللي بناه سيدنا إبراهيم والناس تحج إليهم، لكن لا قيمة لهم في حضارة ولا مدنية ولا حكم ولا سطوة ولا أي شيء. فجاء الإسلام، جعل من هؤلاء المتناحرين المتقاتلين أخرج أمة من العدم إلى الوجود. فكان السر، سر قوة العرب وسر مدنية العرب وسر حضارة العرب في الإسلام، في هذه الكلمة لا إله إلا الله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان ابن خلدون. فهذه الأمة التي أخرجت من العدم إلى الوجود وأصبحت لها قيمة وحضارة وتاريخ وبسطت جناحاها على الأرض كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، هذه الأمة ما الذي جعلها تقوم هذه القومة وما الذي جعلها لها هذه المزية وهذه الخصيصة؟ كلمة التوحيد. يبقى الكلمة دي جمعت هؤلاء المتنافرين المتناحرين المتقاتلين على أتفه الأسباب، حرب تقوم داحس الغبراء 40 سنة من أجل ناقة سبقت ناقة أو خيل سبقت خيل، 40 سنة على أتفه الأسباب يتقاتلون وتنحرون. هذه الكلمة وحدت العرب. العرب فعلا إن الله عز وجل نظر إلى الأرض عجمها وفرسها فلم يجد خيرا من هذه الأمة رغم ما فيها، لكن كانت لسه على فطرتها من النجدة والنخوة والإغاثة الملهوف، كانت لسه فيهم فطرة لم تدنس، دنست بعبادة الأوثان لكن كان فيهم نخوة وفيهم شرف وفيهم رجولة. الإسلام جه جمع روافد هذا النهر وجعلهم في نهر واحد هادر قوي لا يقف أمامه شيء. الأمة دي ما توحدتش على قبلية ولا توحدت على زعامة، توحدت على كلمة التوحيد. الكلمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عايزة وقفة. الأمة دي أمة العرب كانت لها تفاخر بالأنساب بالقبيلة بالمكانة، كانت أقصى أمانيهم، جعل الإسلام التفاخر بهذا الدين العظيم. طيب، فإذا ما ترك العرب الإسلام، إذا ما ترك، لأن الإسلام قوتهم وما فيش قوة تانية للعرب إلا هو، فإذا ما ترك العرب الإسلام عادوا مرة أخرى متقاتلين متناحرين لا قيمة له ولا وزن في أرض الله عز وجل. وهذا ما نراه. يعني القضية الآن أن أنت كأمة سبت سبب عزك وسبب مجدك، الحبل المتين اللي بيوصلك بالله اللي بينصرك سبحانه وتعالى، فتركت هذا الحبل فوكلك الله عز وجل إلى نفسك، لأنك أمة، أنا أسف، يعني لا تملكين أي مقاومات. لو نظرت إلى العرب لا مقاومات، أين هم من حضارة الفرس أو الروم أو الحضارة البابلية أو الأشورية أو الفرعونية؟ ما فيش ابدا مقارنه خالص باي وجه من الوجوه، لا في القوه ولا في الحضاره ولا في التمدن ولا في المدنيه ولا في البنى ولا في اي حاجه. اقصى حاجه خيمه وعنزه وقصه، لكن الحضاره الفرعونيه جنبهم والبابليه في العراق والاشوريه في سوريا ولا الحضاره الرومانيه في روما الفارسيه في فارس، انتوا فين؟ ولا حاجه. ايه اللي خلاكوا بقى تدوسوا باحذيتكم كل هذه العروش؟ هذه الكلمه. طيب انت جاي تقول لي بقى انا هتبع اي ناحقه؟ خلاص سيتركك الله عز وجل. فدي بداية. طيب ايه هي كلمة التوحيد؟ يعني عايز اقول حاجة، احنا عايزين نفهم القضية. القضية هل هذه الكلمة كلمة تقال وانتهى الامر؟ لا والله، ده كلمة تختلط بالوجدان والدماء واللحم لتنعكس سلوكا وخلقا وعادات وتقاليد تنبني عليها امة قوية فتية. الكلمة دي للأسف الشديد بقول ان الامة لم تدرك في اجيالها من 300-400 سنة لم تدرك حقيقتها ولا معناها. لو أدركت الأمة حقيقتها بأن الله واحد في ربوبيته في ألهيته في أسمائه وصفاته، سبحانه وتعالى مالك الملك الحكيم القدير، سبحانه وتعالى الذي يملك الرقاب ما من دابة إلا وأخذ بناصيتها، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، إذا الأمة فهمت لا إله إلا الله بمعناها الحق بمعناها الصواب مش هتلجأ إلا ليه، مش هتخاف إلا هو. فلما الأمة ما فهمتش وأصبحت الكلمة تقال، طبعا إحنا إيه هذا الكلام مش معناه إن إحنا والعياذ بالله بنقول الناس مش مسلمة، لا الناس مسلمة، لكن لم تفهم بعد هذه الكلمة. هذه الكلمة اللي جعلت أحدهم أو أحدهم كبلال رضي الله عنه يعذب على بطحاء مكة وهو العبد الحبشي، ولا يزيد إلا أن يقول هذه الكلمة التي كانت سهما في نحور الكافرين، أحد أحد. هذه الكلمة التي جعلت صهيب الرومي وهو يهاجر يترك كل مالها ليخرج من إيه، هذه الكلمة التي لم تفرق بين صهيب الرومي التي جمعت صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، هذه الكلمة التي أفهمت الناس التوحيد القلوب على الله عز وجل، هذه الكلمة التي معناها الكبير لا فرق لعجمي على عربي إلا بالتقوى، هذه الكلمة التي جعلت عمر يقول عن بلال بلال سيدنا واعتقه سيدنا، هذه الكلمة التي جعلت أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال لبلال يا ابن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال طأ خدي بقدمك ضعها على الأرض، هذه الأمة التي جعلت الأمة تتواضع وتخفض جناحها لله عز وجل سبحانه وتعالى فرفعها الله وعزها الله، هذه الأمة التي غيرت سلوك العرب وأخلاق العرب وجعلتهم كما قلت لحضرتك كالنهر الهادر في مصب واحد لا يقف أمامه شيء. العرب قبلها لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس نفهم قيمة الحقيقة إن القضية يا عم الشيخ محمد القضية ليست حكم، قضية قضية تربية وتزكية وتصفية، لأن لو تلاحظ ان في اول امر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه، لو اردت بهذا الامر ملكا، مش كده اول مال اردت جعلناك اغنانا، لو اردت عز ملكا هنخليك ملكا، كان لو القضية كده خلاص انا همسك الملك والناين ودول يعبدوا اللات عزة واحنا نوع يعبدوا ربنا يوم واحنا نقول وبعدين بقى احنا نتمكن بعد كده ومش عارف، قال لا ده انت هتبقى ملك وهتسيطر، لا لان القضية مش قضية ملك، القضية قضية تربية وتزكية وتصفية، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء جل في علاه. فهذه القضية التي يجب ان نفهمها، القضية اللي قالها الامام مالك التي توزن بالذهب، لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح. يا اخي الكريم علماؤنا الكرام والله يا اخي لما اقرأ كلمة الامام مالك دي واحفظها كأنها وحي، كأنها وحي من الله عز وجل، الهام عجيب، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه الأمة حصرت كما يحصر أحواز الآن، مش النبي حصر في الشعب صلى الله عليه وسلم، لكن صبروا واتصلوا بالله عز وجل فكشف الله عنهم. هذه الأمة أوزيت في رأسها في نبيه صلى الله عليه وسلم وألقي على ظهره سل الجزور، وعبد الله بن مسعود يقول كنت لو كانت لي منعة، يعني كان نفسي حد كل قبيلة ولا حاجة يروح بنفسه يشيل القذر من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع فعل ذلك إلا فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالقضية إن سنن ربنا الإلهية القدرية في هذه الأمة أنها تمتحن وتبتلى، ودي من خصائص الأمة، إن الأمة الكريمة دي أمة لا إله إلا الله إن ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنها، بيمتحنها بأعدائها، ومن خصائص هذه الأمة المباركة وهي تمتحن إنها لو انحادت عن الطريق تضرب على وجهها وأعدائها يضربوها، وهم بذلك لا يفقهون أنهم يصلحونها من حيث يريدون إفسادها، لكن الأمة إذا ما فائتش للضربة للأسف ترتكس وتنتكس وتسقط في حمأة الهزيمة والعار. يبقى القضية إن خصائص الأمة دي المباركة أمة الرجوع والتوبة، يعني كلما أصيبت تقول إيه الحكاية، ده المفروض إيه الموضوع. ولذلك وأنا أرى التقرير اللي حضرتك عرضته قبل الحلقة قبل ما نطلع الهواء، شايف المسألة كله ثورة وكله، أين الله؟ سؤال، أين الله؟ أين التفتيش؟ إيه حكايتك؟ إيه موضوعي؟ طب أنا صلحت اللي بيني وبين ربنا؟ طب أنت مسلم حقيقي؟ أنت أنا كما أعلم عن الأحواز إنهم كتير منهم تشيعوا. طيب وبعدين؟ أنت أصلا سبت أصل نصرتك وفي الآخر هم ما نصفكش، يعني تركت دينك الى دينهم وفي الاخر عرقك العربي، مش هقول اسلامي، عرقك العربي بسببه تحارب وتضطهد، ودينك الاصلي بيقول لا فرق لعربي على ودينك الاصلي بيقول الناس شركاء في الكلاء والماء، نعم. ودينك الاصلي الاسلام العظيم مش عايز اقول راعى حرمة الانسان، ده راعى حرمة الحيوان، ده راعى حرمة الطير، راح يعني الاسلام العظيم راح حرمه الكافر صلى الله عليه وسلم، يعني الانسان لا تقتلوا شيخا، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا امراه، لا تقتلوا طفلا. وبعدين حتى في الحيوان اسلامنا عظيم يا اخي، ان انت راح تقطع الميه عن بني ادمين وتحاربهم عشان عرق، ده مش عشان دين بقى، يعني هم تركوا دينهم. انا اقول بالبساطه لان دين الشيعة دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم.
في الاصل مولانا الاحوازيين يعني وان كانت نسبه الشيعة نسبه معتبره، لكنهم يفرون من التشيع الى التسلم
بفضل الله عز وجل.
نعم يفرون بفضل، يعني حتى كان من فتره عرضنا لمراكز ابحاث ايرانيه تقول بان صفا واخواتها من القنوات العامله في مجال التشيع ومكافحه التشيع والدعوه للتسنن كانت سبب كبير في تسنن اهل الاحواز وفرارهم من دين الشيعة ومعضلاته الى التسنن.
وهذا كلامي لاخواني،
نعم،
سواء الذين تشيعوا سواء الذين تسننوا سواء الثابتين على منهجهم،
نعم،
لن يكون هناك اصلاح الا بالرجوع الحق الى الله. يعني عندنا قاعدتين في الاصلاح، مش الهيجان ده بس، الهيجان او بنسميه ايه اي حاجه، تعال نقول ان انت عايز ربنا ينصرك في قاعدتين، قاعدة التزكية وقاعدة التصفية. التزكية تتعلق بالاخلاق والسلوك والعبادة، انت فين من ربنا، فين صلواتك، فين عبادتك، فين ذكرك، فين اتصالك بالله سبحانه وتعالى. سيدك سعد بن ابي وقاص لما استصعب عليهم اعداؤهم، كان بينه وبين الفرس النهر، فقالوا، وكان سعد مستجاب الدعوة، قالوا ادعوا لنا ان ينصرنا الله، قال اذهب وانظر في الجيش، قال اذهب انظر في الجيش. فرجع الناظر قال وجدتهم بين تال وذاكر وقائم وساجد، قال الان ندعو فيستجاب لنا. يا اخي الكريم، اياك ثم اياك ثم اياك ان تعتمد على قوتك فقط، ان تعد لهم ما استطعتم من قوة، اللي تقدر عليه في القوة استعد به، لكن قبلها اتصل بالله سبحانه وتعالى. وقضيتنا في تاريخنا كله ابدا لم تكن قوة مادية فقط، انت بتستعد وفي الاخر تاريخنا كله يا مولانا، بص في اليرموك، بص في القادسية، بص في بدر، بص في حنين، القضية اصلها ايه في كل قواعدنا، ان احنا مش كتار. ولما عجبتنا الكسرة في حنين في كده، ويوم حنين اذا عجبتكم كسرة فلم تغن عنكم من رأي شيء، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، مش كده، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الكرة الاولى لاهل الطائف مش كده، ثم عادت بعد ذلك للمسلمين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. يبقى القضية سعد قال لهم إيه؟ بص في الجيش. فلما رجع قال الآن ندعو. اللي حصل إيه يا أخي الكريم؟ اللي حصل إن الخيل مشيت على المية ولم تبتل حوافرها. فين ده؟ فين ده؟ إزاي؟ كيف؟ لأن في رب الذي يملك الماء وقاعدة الماء، إنه ما يغرقش مش هيغرق. اللي خلى النار ما تحرقش سيدنا ابراهيم سبحانه وتعالى وغيرت خصائصها، بل كانت بردا وسلاما عليه، ربنا سبحانه وتعالى. فعدم الاتصال بالله سبحانه وتعالى سبب القوه وسبب التمكين وسبب النصر وسبب الفوز، لا ما ينفعش. يبقى اول حاجه التزكيه، ازكي نفسي كافراد وكامم وكجماعات، ازكي نفسي من عادات مرذوله، اخلاق ذميمه، اصلح اللي بيني وبين ربنا، افتش ايه اللي ناقصني عشان ربنا ينصرني. وبعدين التصفيه. التصفية دي تعني ايه؟ تعني تصفية عقائد المسلمين مما علق بها من شركيات وغيرها، وتصفية عبادات المسلمين مما تعلق بهم بدعة. يبقى انا مش هتتنصر الامة الا كده يا مولانا، هي دي كلمة التوحيد، لا يصلح اخر هذه الامة، كلمة الامام مالك، الا بما صلح به، قاعدة منتهية، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فدي كلمة التوحيد يا أستاذنا الكريم اللي خرجت اللي لازم نفهمها، ولازم تطلع أي أمة أو أي أفراد أو أي جماعة تريد الإصلاح على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، لازم تبني على فهم الصالحين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان، كيف فهموها وكيف عملوا بها وكيف انتصروا. ما التاريخ مش هيتغير يا مولانا، السنن كونية إلهية، هتمسك في الكلمة دي وتفهمها وتعيش عليها وتتخذها منهج وأسلوب وحياة، هينصر ربنا، هتحيد عنها خلاص.
نعم. طيب فضل الشيخ، لو انتقلنا يعني إلى المحور الثاني الذي يتحدث عن أصول الإيمان وأثرها، نعم، في إصلاح الفرد وأثرها في إصلاح الأمة.
طيب إيه أصول الإيمان؟ إحنا عندنا أصول الإيمان ستة.
نعم.
وكلهم غيب. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، صح؟ القضية يا أخي الكريم اللي أنا بدندن حولها إن كيف العقيدة تؤثر في السلوك والأخلاق. دراسة العقيدة دراسة نظرية بمعزل عن السلوك والأخلاق أفسد الأمة. إحنا من أسف شديد في جيلي أو اللي قبلي واللي بعدي إن طالما فيه من العقيدة الصحيحة مش هتعلق بالقبور مش عارف إيه، أنا خلاص بقيت موحد، موحد خلاص فزت موحد، فتلاقي أنفة وتلاقي كبر وتلاقي علو، لكن نسي ان العقيدة يجب ان تنعكس سلوكه. طيب تعال عشان ما نطولش في القاعدة دي، هتجد كل القضية ايمان بالغيب، يعني موضوع الايمان بالله ما شفتوش، ملائكة ما شفتهاش، كتب ما شفتهمش، الرسل ما شفتهمش، اليوم الاخر مش كده، مش القدر خير وشر، حاجة ما فيش حاجة ماسكها، الاسلام انت تشهد لا اله الا الله بتقولها، قام الصلاة اتى الزكاة صوم رمضان، كل حاجة ملموسة مش كده، لكن الايمان فقواعد الايمان مش شفتها. طب تعال نشوف مثلا، ناخد عشان مطولش على المشاهد، خد الربوبية مثلا، يعني تعال نشوف موضوع انت مؤمن بالله رب، يعني ايه رب؟ الرب ده هو المالك، هو السيد، هو الصاحب، هو المتصرف في الشأن. الصاحب بمعنى ايه؟ ان صاحب الشيء مالكه، هو المتصرف في الشأن، ده الرب. طيب اذا انا مؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، اصرها ايه على قلبي؟ كيف تغير مني كفرد وكأمة وكجماعة؟ طيب انا مؤمن بالرب ده، الرب ده قال لي ايه؟ انه ملك السماء والارض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال لي الرب ده سبحانه وتعالى انه ما من دابة الا واخذ بناصيتها، وقال لي الرب ده سبحانه وتعالى انه خزائنه السماوات والارض بايده، وقال لي الرب ده ان اعدائي قبلي اوليائي بايده، ما انا لازم افهم ايه الرب ده اللي خلق السماء اللي خلق الارض اللي مالك الرقاب. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، كلام هود. إني توكلت على الله، شوف الكلام، مين اللي بقى؟ ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. طيب أنا لما بنظر في هذه الحقيقة وقدرة الرب سبحانه وتعالى، وإن الرب ده قوته لا تتصور ولا تتخيل، فكلما اتصلت به كان معك. تعالى نشوف أمثلة في حدثت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها، يمكن اتكلمت دلوقتي عن قصة عبد الله بن سيدنا سعد بن أبي وقاص في مشي على الماء، ودي من قصائص الربوبية، ما حد ما يعملهاش إلا رب. النبي صلى الله عليه وسلم لما هو بيخطب على المنبر وجاءه الأعرابي، يا رسول الله هلكت الديار وقحط الناس والبهائم ماتت والحقنا، فالنبي دعا صلى الله عليه وسلم حتى نزل المطر فابتلت لحيته، وقعد أسبوع لحد الجمعة اللي بعدها ما كانش فيه غيمة في السماء، بعدها بيقول له هلكت البيور بتهدت والدنيا هتغرق، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا واخذ يشوف بهدي كذا وبهدي كذا حتى انقشعت كل السحب من السماء وظهرت الشمس. الله، هو اللي جاب السحب ده مين؟ ربنا، واللي صرفها مين؟ ربنا. طيب يبقى هذا الرب القوي القادر سبحانه وتعالى الذي ما من دابة الا واخذ من اقلق ازاي وانا في صفه، بل بالعكس ده نقلق لما اكون مش معاه، لما يكون مش على منهجه، لما يكون مش ماسك في حبله المتين. هي دي القصة يا اخي الكريم. يبقى اصول الايمان وانا بتفكر في الله سبحانه وتعالى، ايه الرب ده؟ الرب ده من رحمة ربنا ان ربي ده ربي سبحانه وتعالى، انا بطمئن انا بسكن. اضرب لحضرتك مثل عجيب جدا ضرب القرآن الكريم لما قال ايه في اليهود، وظنوا ما ظننتم ان يخرجوا، مش كده؟ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانئ في يهود بل نظير، الايه في سوره الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا لان حصولهم منيعه وعندهم من الخيرات وان كافرين ما يخرجوش، وهم وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله. خلاص القران يقول فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، منين جالهم يا استاذنا الكريم؟ فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المدفع التابر ويقول الابصار. الله، استنى معايا لحظه واحده، الايه دي ما ينفعش تمر كده. القلب اللي جوه جسد اليهودي كان جنديا سخره الله لك، أليس هذا يجعلك تتصل بهذا الرب الكريم؟ فقذف في فكان القلب جنديا لك، يعني قلب عدوك جوه صدره ربنا جنده ليك سبحانه وتعالى. فالقضية هنا الاتصال بهذا الرب الكبير العظيم القوي المتين مالك السماء والأرض، مالك. وبعدين الذي يعرف ربه ويعرف أعداءه سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما أقصى ما يستطيع أعداء الله أن يفعله به إلا تنفيذ إرادة ربنا فيه. يعني في الآخر عدو ده هيعمل إيه؟ هل سيخرج من قدرة الله عز وجل ولا من إحاطة الله ولا من علم الله ولا من قدر الله ولا من مشيئة الله؟ مش هيخرج. ولذلك يا أخي الكريم لابد أن نفهم الأمر جيدا. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حديث العينة، وده أمر خطير يا أخي الكريم يجب أن نلتفت إليه، حديث العينة بيقول إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، اللي أنا عايزها دي بقى، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. استنى معايا لحظة، في الآخر مين اللي سلط؟ مش الانجليز ولا الامريكان ولا الروس ولا الهنود ولا الهندوس ولا الفارسيين ولا الفرس ولا الروم، لا، اللي صلت ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي مسلط علينا اعدائنا. عجيبة، لازم نقف هنا وقفة، بس ما تبقاش المسألة ايه ان احنا تاهين والحق وروح وتعالى وهيج واعمل واعتمد على قوتك واحنا كتير واحنا قليل. القصة مش كده خالص، ده اللي صلت علينا ربنا سبحانه وتعالى. صلت الله عليكم ذلا، صلت الله عليكم ذلا. يبقى اللي صلت مين؟ ربنا. الله، احنا نمشي واخدين بالنا من الكلام ده، وبعدين اذا صلت الذل الموضوع انتهى؟ لا ما انتهاش، يروح النبي فتح لنا الباب واسع جدا عشان نخرج من الذل. لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. انهي دين بقى؟ دين السنة ولا دين الشيعة ولا دين مش عارف اين ولا دين مين؟ انهي دين فيه الاديان في المنتسبين لهذا الدين العظيم الكتار جدا في ارض الله سبحانه وتعالى؟ انهي دين؟ ما أنا عليه وأصحابي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لا هتضلوا في دين ولا هتضلوا في دنيا. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يبقى القضية هنا إن إحنا إذا أمنت بربوبية ربنا سبحانه وتعالى خلاص أنت قلقان من إيه؟ ولذلك تجدهم في بدر، اللهم إني أتهلك هذه العصابة فلن تعبد. ايه المقارنة في بدر؟ مش كده؟ ايه المقارنة في اليرموك؟ معلش، ايه المقارنة في حطين حتى في الاخر؟ في عين جالوت حتى في الاخر؟ في اكتوبر حتى؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بس ايه؟ قول يا رب، قول يا رب. والرب سبحانه وتعالى قال كده، ان تنصروا الله ينصركم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. الله، يعني ايه يعني؟ فالقضية كده ان انت في اصول الايمان اذا انت مؤمن بهذا الرب سبحانه وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام، ده مالك الملك بس، ده مالك القلوب، ده مالك خطرات النفوس، ده مالك وسوسات الضمائر، ده ممكن يخلي عدوك زي ما قلنا قلب عدوك جند ليك، ده ممكن يضل عدوك، ده ممكن يطمس على قلبه ويطمس على عقله فيجعلك تطأ عنقه سبحانه وتعالى. فالقضية كده. يبقى دي أول حاجة في أصول الإيمان، إذا احنا وده باب نتكلم فيه للصبح، إذا احنا عرفنا يعني إيه رب سبحانه وتعالى، إذا عرفنا يعني إيه رب خلاص انتهينا. ما هو انت مؤمن بيه ولا كلام؟ ما احنا بقولنا لازم تنعكس سلوك. يبقى انا ما خافش من الرزق، مش كده؟ انا خاف من رزق ليه؟ وهو ربنا اللي مالك رزقي. هحسدك ليه اذا لبست احسن مني ولا ركبت احسن مني ولا سكنت احسن مني ولا اولادك احسن مني؟ هحسدك ليه من اللي ربنا اداك؟ ما اطلب من اللي اداك. مش هيجي في بالي ابدا ان انا احسدك ولا احقد عليك. اذا عدو اتسلط عليا ارجع لنفسي انا، قل هو من عندي أو لا، ده ربنا السبب لا، ده ربنا اللي صلت. زي ما قلت لازم ننتبه لهذه، لازم الامه تنتبه. صلت الله، محدش تاني صلت، والله ما في غيره. ما تفتكرش ان الامريكان بمزاجهم هم اللي رايحين، ده ربنا اللي مسلطهم، ولا الروس ولا الهندوس ولا ولا اي حد، اللي مسلط ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان كذا حاجه، تبعتم بعينه اخذتم اذناب البقر، يعني نقلتم للدنيا وشهوة، حتى مع الفقر، حتى مع العوز، حتى مع الهزيمه، حتى الناس غرقانه في الدنيا، غرقانه لشوشتها في دنيا، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه ونسال الله النجاه. خلاص هيحصل ايه؟ صلت الله عليكم ذلا. خطيره جدا يا مش محمد. يبقى القضيه ان انا ارجع لربي سبحانه وتعالى، لا هقلق من رزق، لا هقلق من عدو، لا هقلق من كبير، لا هقلق من صغير. ما في الاخر اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك نصيتي بيدك، انا لوحدي كل الناس، ماض في حكمك عدل في قضائك. يبقى القضيه اذا انا عرفت ان نواصل العباد بيد ربنا يبقى طيب. دي واحده. الثانيه في اصول الايمان، تعال نشوف اسماء الله عز وجل وصفاته. احنا مؤمنين بان الله عز وجل اسماء وصفات. لو عرفت ان ربنا قدير، مش كده؟ قدير لحد فين؟ على كل شيء، كل شيء، كل شيء قدير. من اول خطرات القلب لحد الذره، لحد النووي، لحد الصواريخ الحمراء القارات سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب كيف لا تلجأ لهذه القوه؟ فانت اذا عرفت ان ربنا قدير وتسيبه يبقى احنا ما فهمناش، يبقى دي سبل الاصلاح. طيب خد اسم تاني، الحكيم. كل اللي بيقع في ملك الله الان لحكمه ولا مش لحكمه؟ لحكمه، والحكمه هي وضع الامور في نصابها. فالملك الحكيم سبحانه وتعالى وانا بتعبده بهذا الاسم، ابص بقى طب ربنا عمل كده عشان ايه؟ عشان هو سبحانه وتعالى يريد ان يعذبني، يريد ان يهزمني، يريد ان يكسرني، لا يريد ان يؤدبني، يريد ان يردني. انا قلت حضرتك من خصائص هذه الامه المراجعه والتوبه، لان هي ماشيه على الخط. اول لما تحيد عن الخط اللي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ليها تحصل ايه؟ تضرب، لتعود الى الايه؟ الى الجده. دي من خيريه هذه الامه. وكلما بعدت الامه عن الطريق كلما كانت الضربه اقسى واقوى من حب الله عز وجل لهذه الامه، لان هذه الامه رغم ما فيها من عار ورغم ما فيها مما نراه، الا انها ما زالت الامه الوحيده المربوطه بالسماء معها الكتاب الحق الوحيد على وجه الارض، ما زالت الامه رغم ما فيها، ما زالت امه الخيريه رغم ما فيها. فهذه الامه من خصائصها انها تراجع. فانا اعلم ان الله حكيم سبحانه وتعالى، فهذه الحكمه تقتضي ان انا اسلم لله سبحانه وتعالى في كل ما قضاه، وانظر في حكمته واتدبر، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء هنا مش مقصود بالدعاء بس اللي هو دعاء الطلب او دعاء الثناء او دعاء المساله، المقصود بالتعبد بها. اتعبد لله عز وجل، الله رقيب، رقيب يعني بصير سميع، فنتعبد ربنا بهذا الاسم. اتعبده ازاي؟ ربنا بصير يعني شايفني في كل احوالي، يبقى اختشي، يبقى استحي. ربنا سميع، يبقى كل كلمة بقولها سمعها ربنا سبحانه وتعالى. فطالما ربنا سمعني في كل حاجة يبقى استحي ان انا اقول لفظ حتى ما ينفعش ربنا يسمعه سبحانه وتعالى. فده اللي نصر الصحابة رضوان الله وبركاته عليهم. تعالى خد من اصول الايمان، الايمان بالقضاء والقدر. والايمان بالقضاء والقدر مراتب، من اول العلم للكتابة للارادة للمشيئة، الارادة والمشيئة، لحد الايه؟ الخلق، خلق افعال العباد. دي عقيدة اهل السنة في الايمان والقدر. فربنا سبحانه وتعالى في كل ما قدره وكتبه علينا سبحانه وتعالى مقدر محسوب محتوم. طيب ارجع للقضاء والقدر، بيطمني حديث الوصيه بتاعت عبد الله بن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وتجدك، سالت فاسال الله واستعنت فاستعن، واعلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك.
نعم.
ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الكلام ده وانا اقول يعني العلماء بيقولوا يعني اول ما يعلم للصبي حين يعي، مش كده؟ لانه بيقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، يا غلام إن يا غلام. انا اقول الرجال لا يعرفون هذا الكلام، الشيوخ لا يعرفون هذا الكلام، فبالتالي الامه لازم تتربع على المنهج من جديد. فالإيمان بالقضاء والقدر يريحك، يطمنك، يخليك موصول بمالك القوة والقدر سبحانه وتعالى. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك. ولذلك خالد بيقول له في اليرموك إيه؟ ما أكثر الروم. قال أبي الروم تخوفني، أنا لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسألة أنت بترجع على نفسك دايما باللائمة. إذا حصل انكسار، لذلك لما حصل في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، قلتم أن هذا إزاي؟ احنا فينا النبي ان هذا، قل هو من عندي انفسكم وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. فانت موصول باي حاجه تحصل، انت مش شايف حد، المؤمن كده مش شايف حد خالص، شايف ربنا سبحانه وتعالى وهو يدبر الامر كله. سبحانه يدبر الامر، يدبر الامر، ما من شايفين الا من بعد اذني. انا مش شايف الا ربنا، مش شايف. ساعه لما تحصل مصيبه ارجع لنفسي، لان الذي اصابني هو الله عز وجل. فبالتالي ما اصابك من حسنات فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. يبقى انا كل حاجه تحصل انا مش شايف الناس دي خالص، مش شايف اعدائي، انا شايف اللي مسلطهم عليا، انا شايف اللي زقهم عليا، انا شايف ربنا سبحانه وتعالى. طيب ازاي اصرف اعدائي عني؟ ارجع ليه سبحانه وتعالى. لاني عجيبة قوي يا اخي الكريم، والله عز وجل يخاطب الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيقولوا ان هذا ازاي، ازاي ده احنا المسلمين، ده احنا الموحدين، ده احنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ازاي يحصل كده؟ انت متخيل حضرتك السؤال؟ وسؤال لهم الحق ان يسالوه. ان هذا قل هو من عند انفسكم، انت الرماه تخالفوا امر النبي خلاص. طب النبي بينكم؟ طب احنا بنخالف امر النبي واحد، احنا بنخالف امر واحد يا مولانا، ولا احنا في حته تانية خالص؟ فلازم المراجعه ولازم المحاسبه ولازم وانا فين من الطريق. هو ده يا عم الشيخ، هو ده الحل الوحيد لاخواننا في الاحواز وغير الاحواز. انت عايز ربنا ينصرك، اعمل اللي انت عايزه، بس في الاخر ارجع الى دين الله عز وجل، ارجع الى الكلمه التي نصر بها محمد صلى الله عليه وسلم، ارجع الى كلمة التوحيد، ارجع الى عقيدة اهل الايمان، ارجع الى اخلاق اهل الايمان، ارجع الى سلوك اهل الايمان، ارجع الى قيام الليل، ارجع الى صيام النهار، ارجع الى ذكر الله سبحانه وتعالى. صحح حالك مع ربنا من ناحية العقيدة ومن ناحية العبادة. طهر نفسك من البدع، شوف الذنوب المحيطة بك وتخلى عنها على مستوى الافراد ومستوى، لان الذنوب حائل كبير كبير بين الله عز وجل وبين العباد. يا اخي الكريم، الله سبحانه وتعالى لما قال عن بعض الأمم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش كده؟ وهل هناك بأس أكثر مما يراه كثير من المسلمين الآن؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إيه ده؟ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والله يا أخي الكريم، الواحد كأن القرآن يعني كأنه نزل الآن، كأن القرآن أنا آسف يعني يدفعني دفعا في كتفي، ينبهني ويذكرني، كأن القرآن يضربني، كأن القرآن يقول لي أفق، انتبه، استيقظ، انت فين؟ ده كتاب رب العالمين. فالقصة يا أخي الكريم أهو، فلولا إذ جاءهم بأسنا المفروض هي الناس تعمل إيه؟ طب الناس تضرعت يا مولانا في الأحواز ولا في غيرهم؟ الناس تضرعت إلى الله عز وجل ولا ازدادوا بعدا عن رب، ولكن قست قلوبهم، نسوا الله.
طيب فضيلة الشيخ، يعني طوال التاريخ الإسلامي والأمة الإسلامية على مر التاريخ كان هناك رجال التزموا جناب التوحيد وأصول الإيمان وتقربوا إلى ربهم عز وجل، أخذوا بأسباب النصر فكان النصر، وكانوا رجال للأمة كعلامة بارزة وعلامة مضيئة لكل الأمة إلى يوم القيامة. يعني لو تذكر لنا بعضا من هذه النماذج كي ينيروا لنا الطريق.
شوف حبيبي الكريم، الناس التي العباد الذين نظروا أنفسهم لله عز وجل كثر في تاريخنا الطويل. خذ مثلا ربعي ابن عامر،
نعم،
هذا الذي أرسله سعد إلى ملك الفرس،
نعم،
وكان رجلا طوالا وكان رث الهيئة ورقع الثوب ومعه رمحه، يعني في رواية حتى بغلته أنه ربطها في ساق العرش، لكن خلينا في الروايات الصحيحة. وأخذ كلما مر على الطنافس يغزها بالحربة فتنقطع وحاولوا يمنعوه. طب شوف، طب هات الكتاب ندخله. قال أرسلني أميري إلى أميركم وإلا سأرجع، طب سيب حربتك لا أترك سلاحي. يدخل، ما الذي جاء بكم؟ كلام يتدرس يا مولانا، كلام يكتب بماء العينين. إن الله عز وجل أرسلنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الناس اللي بتعبدك كانوا بيقولوا كده، الناس اللي بتؤكد الحشة بتسمع، الناس اللي بتعبدك غلط، فاحنا جايين نخرج دي الناس دول. ما خرجنا لمال ولا خرجنا لسطوة ولا خرجنا. لو تذكر في اليرموك أيضا لما قالوا لخالد ارجع ولك بكل جندي 1000 دينار نجريه عليكم معونة كل عام، قال ما خرجنا لذلك، إنما خرجنا لأننا سمعنا أن دماء الرومي أشهد دماء ونحن قوم نعشق شرب الدماء. فهذا الذي جاء يقول إن الله ابتعثنا، الله أكبر، ميثاق هذه الأمة العظيمة، أمة لا تدعي شرفا أو مجدا لشخص، أمة ينكر الأشخاص فيها ذواتهم، أمة لا ينظر الإنسان فيها إلى نفسه أبدا، أمة يتجرد فيها الإنسان من حاله. يعني يكفي أن أذكر أن 20,000 من الجند في زمن هارون الرشيد كانوا لا يكتبون أسماءهم في ديوان الجند حتى لا يأخذون عطاء الجند، ومش معروفين وحضرتك فاكر قصة عمر لما ذكروا له في المعركة مات فلان ومات فلان وأناسا لن نعرفهم، بكى عمر وقال هناك الله يكفي أن الله عز وجل يعرف. فالأمة أمة التجرد. طيب إيه مهمتك أنت كشيخ كداعية كرجل دين كرجل إسلام، ما أقصدش برجل الدين، أنا كشيخ كل المسلمين رجال هذا الدين، ودي القضية الخطيرة الذي يجب أن ننبه إليها، كل نساء المسلمين نساء هذا الدين، كل أطفال المسلمين أطفال هذا الدين، ما عندناش إحنا كهنوت ولا عندنا لحية ولا عندنا شيخ، كلنا نعمل بهذا الدين. فبيقول له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد، ما هذا الجمال وما هذا الكمال وما هذه الروعة وما هذا الذي أجراه الله عز وجل، وما هذا الفهم وما هذه العقيدة التي جعلت هذه الكلمات تنضح على لسانه وتخرج منه ثباتا وقوة ويقينا، ولا يهتز لا بص للطنافس ولا بص للعرش ولا بص للرخام ولا في دماغه حاجة خالص، هو مش شايفه، هو محتقر اصلا لانه كافر. ودي قضية الاستعلاء بالدين يا مولانا، ان انا ما بصش للي مخالف، انا شايف الدين ده اعلى حاجة الانسان فيه، لو عبد لو عبد مش كده افضل عندي مئات المرات من ملك كافر، لو عبد مؤمن افضل عندي، مفيش مقارنة اصلا مش كده، والعبد مؤمن مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، مش كده ربنا قال كده. فهذه هي المولاوة، انا مش شايف حد، فهو جاي مش شايفه اصلا، ده ودخلوه عشان يخضوه، ما بيتخضش. ده ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. طيب ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، اللي انت فيه ده كله ضيق، الله اكبر، ما هذا الذي اجري على لساني، سبحان الله العظيم. وده سفير يعني جاي واقع الثوب قدام ملك، يعني اي حد يسوب ركبه، لكن ما فيش كلام ده، يسيب ركبه ايه؟ ده انا مش شايفه اصلا، انا شايف ربي اللي ملك رقبته. وده الدين يا مولانا، اللي انت بتشوف اي حد الله عز وجل قادر عليه سبحانه وتعالى، فما بتقلقش. وان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، وان الله من ضيق الدنيا، يبقى اللي انت فيه ده ضيق، الملك ده ضيق، الخير ده ضيق، الذهب ده ضيق، ضيق الى ساعة الدنيا والاخرة، لان الدنيا حتى لو ملكها الناس بغير طاعة الله عز وجل هم في ضنك، يقول الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. فالقصة إن هو شايفه كده، شايف الساعة دي كلها ضنك، لأن الإنسان مهما اغتنى ومهما ارتفع ومهما علا وهو بعيد عن ربنا، أقسم لك بالله لا هدوء ولا سكينة ولا راحة أبدا لأي حد بنعم، وعلى قدر البعد على قدر القلق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما اقصدش بالذكر الحلقات الذكر، اقصد بالذكر اللساني والذكر القلبي ومعرفة ربنا سبحانه وتعالى. طيب ثم يقول في الثالثة ومن جور الاديان الى عهد الاسلام، الاديان كلها جور كلها ظلم، اما تعبد فلان او علان او كهنوت او 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 يكون بينك ملالي او ايات بينك وبين ربنا وسطة او كاهن او عراف، او ما عندناش احنا الكلام ده خالص، انت واسطك لا واسطة بينك وبين الله، مش محتاج حد يوصلك لربنا سبحانه وتعالى، في الليل في النهار في الظهر في العصر في اي وقت انت مع الله سبحانه، مش محتاج حد يتوبك، مش محتاج حد يرجعك لربنا، مش محتاج كرسي اعتراف، محتاج ان انت تقف بس وتراجع نفسك، وتراجع نفسك مع ملك علمك ان مهما اخطأت وترجع يقبلك، وسبحانه وتعالى مهما كانت الذنوب غفور رحيم. ومن جور الاديان الى عهد الاسلام، بيقول له هل مثلك في الجيش؟ قال كثير، عدت له، قال والله إن كان فيكم هذا العدد لملكتم موطئ قدمي هذا، لو أنتوا كده لو أنتوا كده هتملك موطئ قدم، وملكوا موطئ قدمه. ليه؟ لأن ناس تجردت، وكان من الفراسة ملك الفرس أن رأى فيه هذه الفراسة. فالقصة كده مولانا، عبد الله بن حذافة السهمي، وكان أسرى عند الروم رجال العقيدة كبار عظام، ولما أسر وكان معه من جنود المسلمين قالوا له، فبيعرض عليه ملك الروم أعطيك نصف ملكي وتترك دين محمد، قال والله لا، ولو أعطيتني ملكك كله. فلم ينفع الترغيب فجاء بالترهيب، فجاء بزيت يغلي ووضع فيه اثنين من أصحابه فذهب، قال أرجع وإلا، قال والله لو فعلت بي ما فعلت لن أرجع، ثم وضعه وصلبه، ثم قال للرماة اضربوا السهام حول وجهه وقلبه وصدره ارعبوه، ثم قال ارجع وإلا قتلت، قال والله لن ارجع ولو كانت لي. ثم جاء في الزيت وهو يساق اليها وساقوا الى الزيت ليلقى فيه فابتسم وضحك، قالوا لعله يرجع فدعاه، قال ما الذي صحبك؟ قال والله تمنيت ان يكون لي انفسا بعدد شعر جسدي حتى القى الله عز وجل بثواب الموت فيها شهيدا عند الله عز وجل. الرجال دي اللي القت في قلوب الكافرين الرعب، اللي خوفتهم، اللي رعبتهم، دول الرجال يا مولانا اللي ربنا ينصر بيهم. انما انت شايف رجال الاسلام الان، ما هي قدوتهم؟ ما هي اسوتهم؟ ما هي اخلاقهم؟ ما هي عاداتهم؟ ما هي عبادتهم؟ ما هي عقيدتهم؟ اجب على هذا السؤال ليعرف الاحواز وغير الاحواز سبب النكبة.
نعم. ايضا فضيلة الشيخ، يعني ما هذه النماذج النيرة في تاريخ الأمة والتي نقتدي بها إلى يوم الدين بثباتهم وبحكمتهم وبلزومهم لجناب التوحيد وأصول الإيمان وغيرها من الأمور التي تقرب من رب البرية؟ لدينا تاريخ طويل أيضا من الضربات الموجعات لهذه الأمة، ما السر وراء كل هذه الضربات؟
قلت لك أخي الكريم، هذه الأمة المباركة يربيها الله دائما، كلما حادت السر هنا.
نعم.
إذا حدت الأمة عن المنهج أعادها الله إلى الطريق سبحانه وتعالى. وهذه الضربات الموجعة لا شك أنها من باب التربية والتعهد والأخذ بالناصية إلى طريق الجدة.
نعم.
ده السر في الضربات الموجعة، لأنك هتبص للأمة في تاريخ المجيد كله زي ما قلت لحضرتك، طول ما هي ماشية على النهج، طول ما هي منصورة، تنحرف يؤدبها الله سبحانه وتعالى. وهذه الضربات الموجعة للأمة التي حدثت من أول أحد ثم بعدها انتصرت، وحدث في حنين في أول الأمر ثم عادت الكرة للمسلمين، كأن الله عز وجل يريد أن يربيها ويؤدبها. وهذه كما قلت لك من عوامل خيرية هذه الأمة، إن الضربات الموجعة المؤلمة وربنا سبحانه وتعالى يريد إهلاكها، يريد زوالها، هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم أمتك الغيث لا تدري أوله خيرا من آخره، أوله نفع وآخره نفع. فهذه الأمة أمة الخيرية، السر في ضرباتها الموجعة على مدار التاريخ كله يريد الله بها الخير، أن تفيق وأن ترجع، ده السر. طب إذا ما فائتش وما رجعت خلاص تستاهل. فضربات الأمة الموجعة سواء في المغول الذين اجتاحوا العالم الإسلامي 606 هجرية وقتلوا الخليفة المستعصم برضو بخيانة الوزير العلقام الشيعي زي ما حضرتك عارف، ليه؟ لأن ركن للدنيا والعلقامي ضحك عليه وقال له أنا مش محتاجين الجيش ده كله، محتاجين الناس دي، كفاية كام واحد يعملوا مهابة الملك، وكان عنده من الخياطين قد إيه والطبخين قد إيه، فانغمس في الدنيا، فكان لازم من الإفاقة وكان لازم من الوعي. كذلك في المغول والصليبيين لما اجتاحوا الأمة كانت متفسخة سواء في عقائد إيه ده. ومش معنى كده يا أخي الكريم إن الأمة تيأس أو تقنط، يعني قد ينصر الله عز وجل هذه. يعني أنت لو إحنا درسنا تاريخ صلاح الدين في الأمة في وقتها، ما كانتش الأمة برضو على 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 خير عميم، ولا في عهد الدولة المملوكية في مع قطز ما كانش في عقائدها، ولا في يعني كانت برضو الدولة المملوكية كان فيها بعد كتير عن ربنا سبحانه وتعالى، لكن مجرد أن أفاقت يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. فدي السر في الضربات الموجعة دي، إن ربنا للتنبيه وللتذكير، كما تؤدب ولله المثل الأعلى تؤدب من تحت يدك، إذا أخطأ تؤدبه ليرجع إلى طريق الجادة.
كان النصر جزاء التوحيد، أو كلما اقتربت الأمة والتزمت بالتوحيد كان النصر حليفها، وكلما ابتعدت كانت هذه الضربات الموجعات. نعم. اليوم ما الذي ينبغي أن نكون عليه؟
هذا ما قلته في بداية الحلقة.
نعم.
نعمل إيه كأمم ونعمل إيه كأفراد؟
نعم.
أولا أنا أنظر لنفسي، مش كدعية، كإنسان عادي خالص. نعم. ألا يؤتى الإسلام من قبلي. يعني إيه لا يؤتى الإسلام من قبلي؟ يعني لا أكثر من سواد العصاة، لا أكثر من سواد الغوغائية، لا أكثر من سواد الذين يتبعون الزور ويشهدون الزور. لأن من صفات عباد الرحمن التي وصفها الله عز وجل، هو ربنا يا أخي الكريم لما وضع لنا صفات عباد بيحبهم عشان يقول لنا أدي النموذج اللي أنتوا يجب أن تسيروا عليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا. وبعدين يقول لك إيه؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى أنا كفرد وأنا عايز أتصف بهذه الصفة إن ربنا ينصر بيها إن ربنا هيأيد بيها، لازم أرجع لنفسي باللائمة. وهتجد حتى وأنا هرجع للكلام ده تاني، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بص يا مولانا ربنا بيسجلون وما كان قولهم في ميدان المعركة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذه الوقفة والقرآن زي ما بقول يجب أن ننتبه لكل حرف فيه، فما ساقه الله عز وجل لنا إلا لنتأدب وإلا نتعلم وإلا نتخلق بهذه أخلاق القرآن. فالربيون هم في ميدان القتال في عز ميدان القتال، المفروض أول حاجة تخطر على بالك إيه في الحرب؟ انصرنا صح؟
نعم.
اهزم الكافرين. لكن أول حاجة خطرت على والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بيقول للصحابة بعد أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومحمد إن رسول قد خالت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن انقلب على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبعدين يقول بعدها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله. وبص مولانا الشروط إيه؟ فما وهنوا لما أصابهم، ما فيش ضعضعة ولا في زعزعة ولا في قلق ولا في خوف ولا في رعب ولا في الضعضعة دي ترجعني لله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا. وصفاتهم ايه؟ والله يحب الصابرين وما كان قولهم، ما قالوش حاجة الا دي، خلي بالك نفي واستثناء. وما كان قولهم الا ان قالوا اول حاجة تخطر على البال ايه في الكرب ده؟ انصرني ربنا اغفر لنا ذنوبنا. شوف العظمة. واسرافنا في امرنا، كأن يا رب ما سلطت علينا هؤلاء الاعداء الا بخلل وقع فينا، فسد هذا الخلل بان نتوب واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وبعد كده اذا حصل وصلنا ارقام الكافرين. فعباد الرحمن اللي بقى عايزين نرجع بقى ايه الموضوع الحكايه، يقول ايه؟ والذين لا يشهدون الزور. طيب شهاده الزور في المحكمه بس؟ ده معنى ضيق. يقول لك شهاده الزور كل مواطن لا يعبد فيها الله عز وجل، كل موطن يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، زي اعياد المشركين، زي حفلات الرقص، زي حفلات مش عارف الغنى، زي دي كل مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى لا يشهدوا. بمعنى ايه؟ لا يحضروا. طب بص كده شمالك ويمينك والامه شرقها وغربها، بص يا مولانا فين الكلام ده؟ مش كده؟ ده الناس زحمه في كل حته الا بيوت ربنا، مش كده ولا ايه؟ واذا مروا باللغو مروا كرامه. طب اللغو ده انهي لغو؟ اللغو في القول بس يا استاذنا الكريم؟ لا، ده بيقول لك حتى اللغو في الاهتمام.
نعم.
تجد الواد من دول او الشاب من دول حافظ اللعيب ده اتباع لمين وكان سنه كام وبكام والمغني ده سنه كام وبياخد كام والمغنيه دي بنتها مين وامها مين وجدها مين وستها مين. لغو في الاهتمام. فالمؤمن ما عندوش وقت للغو ده، كل دماغه متصله الا ايه اللي ينجيني يوم القيامه. فده من صفات عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى هينصر بيه اهل الدين، اللي هيأيد بيه اهل الدين. ولذلك هم في الاخر ما كانوش ايه؟ مش شاغلهم اي حاجه في الدنيا. يا مولانا مش شاغلهم ايه؟ ده هذا الرجل الذي ثقلت يده في المعركه كانت متعلقه على جلده وفضل يحارب طول النهار ودي متعلقه على جلده، فلما ضيقته داس عليها بقدمه فخلعها. ايه الناس دي؟ يعني ايه الناس دي؟ خلع ايده اللي مضايقاه، لان هو مش جاي عشان تتخلع ايده، ده جاي عشان تتخلع رقبته. مش كده؟ ده نظر نفسه لله سبحانه وتعالى. خالد لما خرج في كل المعارك يريد ان يستشهد ولا يحدث له، كله خارج من يعني القضيه كده. فبالتالي اذا احنا عايزين اللي نعمله ايه دلوقتي، انا اول واحد وحضرتك اول واحد وبيتي وولادي وناسي وجيراني، مش هتكلم على مستوى الكبير، على مستوى نفسي انا لا يؤتى الاسلام من قبلي. هتقول لي طيب لو احنا تصلحنا، لا هتقول لي يا عم الشيخ انت بتكلمنا في ايه بس، ده اعدائنا كتار. ده ما احنا قلنا في الاول ان اللي مالك اعدائنا مين؟ ربنا. ان تنصروا الله، وخلي بالك من الكلمة دي يا مولانا، ان تنصروا الله فيها تجرد، فيها اخلاص، لا قصد انظر حزبي ولا جماعتي ولا شيخي ولا فلان ولا علان ولا الجماعة الفلانية ولا الفرقة الفلانية ولا الطائفة الفلانية، انا قصد لازم التجرد. ولذلك الناس تقول احنا متدينين ما بنتصرش ليه؟ لانك مش قصدك نص ربنا، انت قصدك تنصر لحية فلان او الشيخ فلان او الامير فلان او القضية مش كده خالص. فإذا حدث والأمة تجردت بعد أن أخذت بالأسباب التي تستطيعها المادية والمعنوية المتاحة والمباحة، يعني مهم الكلام ده جدا، كل الأسباب المتاحة والمباحة، أسباب ما تخالفش ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها ينصر الله سبحانه وتعالى. والتخلي بقى يبتدي إيه؟ يبتدي نتخلى عن كل أخلاقنا الذميمة. أنا فين؟ أنا عشان ربنا ينصر، مش هنصرني، أنا بقول لك أهو الربيين ربنا مسجلين كلامهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم. يبقى في الاخر اول حاجه الذنوب، لانها حائل بيني وبين نصرة ربي سبحانه وتعالى.
نعم، يعني فضيلة الشيخ في دقائق معدودات لو نظرنا الى حال الامه في الشرق وفي الغرب، هل هذا مدعاة لليأس؟ هل هذا مدعاة للقنوط؟ كيف نعالج اثر ذلك على انفسنا عندما ننظر الى حال الامه فنجد أنفسنا في مرتبة ضعيفة، نجد الأمم الأخرى تسبقنا في كل المجالات، في الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية وحتى في النظم والطرائق وغيرها، ونجد نفسنا في الخلف، نجد نفسنا تنظر إلى العراق فتجد إيران متسلطة عليه، تنظر إلى سوريا أيديهم تعبس هناك، تنظر إلى اليمن، تنظر إلى لبنان، تنظر إلى الأمة بحالها، إلى فلسطين، إلى أفغانستان، إلى كشمير، إلى بورما، إلى تركستان، إلى أفريقيا الوسطى، إلى كل هذه المناطق تنظر فلا تجد إلا أصوات تئن، إلا انقسامات، إلا حروب، إلا تأخر في كل مناحي الحياة. هل هذا مدعاة لليأس أم أننا من الممكن أن نجد نقطة ننطلق إليها إلى سبل الريادة والقيادة؟
مهم أوي الكلام ده يا أخي الكريم. أولا هذه الأمة ليست أمة يأس، بل فيها من المبشرات ما يجعلني ويجعلك نقف على أقدامنا إلى هذه اللحظة. ما فيش أمة تعرضت لضربات موجعة على مدار تاريخها وما زالت إلى الآن عابدة لله سبحانه وتعالى. ما فيش أمة في التاريخ، في أمم أزيلت من وجود. تعال أقول لحضرتك المبشرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتمن الله هذا الأمر، لا يتمن الله هذا الأمر، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز بيئة الحق وذل أدي واحدة. الثانية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره، يبقى رغما عنهم سينتشر هذا الدين وسيعلو. سواء بقى أنا أخذت بالأسباب وشفت بعيني نصر ربنا سبحانه وتعالى وأنا حي، أو جه بعد كده، لكن ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم علموني أن الدين ده هيتم وهينتصر، وما فيش بيت في الأرض إلا سيدخله هذا الدين وسيعز الله عز وجل بهذا الحق. إمتى وفين وإزاي مش قضيتي أنا، قضيتي الوحيدة أن أنا أسير على منهج ربنا. أنا شايف الجراحات على الأرض، على الخريطة كلها شايفها، لكن هذا أولا لأمتحن أنا هعمل إيه، ثانيا لأنظر في حالي أنا ماذا قدمت لهؤلاء وماذا قدمت أنا لأنجو من هذا المصير، ثم بعد ذلك أنا على يقين، أنا على يقين كما أراك الآن أن هذا الدين سينصر وسيبسط جناحه على الأرض، فلا داعي أبدا ليأس أو قنوط طالما أن هذا الرب ربنا، وطالما أن هذا الدين ديننا، هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله، سيظهر هذا الدين. وأطمئنك والله نرى بشائر هذا قريبا.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي، كنت معنا في هذه الحلقة. أيضا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.